نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا إلى شرح الزكاة أو إلى كتاب الزكاة. والزكاة قد فرضها رب العالمين تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في مكة بقول الله تبارك وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهذه الآية في سورة المعارج، وسورة المعارج سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، وكذلك نزلت سورة الأنعام وفيها قول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، في زكاة الزروع والثمار. ومن ثم قال أهل العلم رحمة الله عليهم: لقد فرضت الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وحددت الأنصبة والمقادير في المدينة. يبقى حددت الأنصبة والمقادير في المدينة، أما ابتداء الفرضية فكان في مكة على ما ذكره أهل العلم رحمة الله عليهم. ولا شك أن الزكاة ركن من أركان الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سئلت عن مرتبة الزكاة في الإسلام تقول بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وذلك لما صح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الخمس أداء الزكاة. وكذلك أيضا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل جبريل: ما الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما ذكر عن الإسلام، قال: وأداء الزكاة. يبقى إذن لابد أن تعلم أن الزكاة ركن من الأركان، والزكاة فرض قد فرضه الله تبارك وتعالى على المسلمين. الزكاة فرض بالكتاب والسنة والإجماع. قال رب العالمين تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب حيث لا قرينة صارفة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزكاة، فقد أرسل معاذا رضي الله تعالى عنه وقال له أن يقول لأهل اليمن: إن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمسألة الزكاة في أحاديث كثيرة، وكذلك قد انعقد الإجماع من المسلمين أن الزكاة فرض من الفروض التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا. ولا شك أن للزكاة فوائد، ولا شك أن للزكاة فوائد. من ضمن هذه الفوائد أن الإنسان لا يكون بخيلا. لما؟ لأنه إذا أخرج المال تعود على إخراجه دون بخل. وكذلك من ضمن فوائد الزكاة أنها تشعرنا بأن الأمة شيء واحد، لأن الفقراء يواسون إخوان، لأن الأغنياء يواسون إخوانهم الفقراء فيعطونهم من هذه الأموال التي أعطاهم رب العالمين تبارك وتعالى. وهذا مما لا يجعل الفقير لا يجد في قلبه شيئا من ناحية الغني، لأنه يرى أن الغني يعطيه من المال. وكذلك أيضا من فوائد الزكاة أنها تطهر النفس وتزكي النفس، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى إذن للزكاة فوائد، ولكن أردنا أن نشرح أحكامها لكي نكون على علم بها وعلى علم بأحكامها. فنبدأ بالأسئلة فالسؤال يقول: وما الزكاة؟ الزكاة في اللغة الزيادة والنماء، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. وأما معنى الزكاة في الشرع قال أهل العلم رحمة الله عليهم: التعبد لله بإخراج مال مخصوص بمقدار مخصوص في وقت مخصوص لأناس مخصوصة، لأناس مخصوصة. معنى ذلك أنك إذا أخرجت المال تخرجه من مال مخصوص، يعني ليس في ثوبك الذي تلبس زكاة، وليس في بيتك الذي تسكن زكاة، وليس في سيارتك التي تركب زكاة. معنى ذلك أن الزكاة في أموال محددة. حتى قال بعض أهل العلم رحمة الله عليهم: تلاحظون أن الزكاة تكون في المال الذي فيه نمو حقيقي أو تقديم. يعني الزكاة في الزروع والثمار هذا نمو، في الماشية والأغنام هذا فيه نمو، يكون في عروض التجارة على قول من يقول بالزكاة في عروض التجارة لأنها تنمو، في الذهب والفضة فيها نمو تقديري. ليه؟ لأن السعر يرتفع. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نخرج الزكاة من مال مخصوص بمقادير وبأنصبة مخصوصة في وقت مخصوص. فترى أن زكاة الزروع والثمار في وقت الحصاد، وترى أن زكاة الذهب والفضة بعد مضي الحول، وكذلك عروض التجارة على قول من يقول بها. يبقى إذن أمرنا الله تبارك وتعالى أن نخرج الزكاة في وقت مخصوص لأناس مخصوصة، ليس أي إنسان نعطيه الزكاة، إنما حدد رب العالمين تبارك وتعالى مصاريف الزكاة، فأخبرنا للفقراء وللمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل إلى ما أشبه هذا مما ذكره رب العالمين تبارك وتعالى من الثمانية في الآية التي تحدد لنا مصاريف الزكاة. على كل حال، الزكاة أن تتعبد لله تبارك وتعالى بإخراج مال مخصوص في وقت مخصوص بأنصبة مخصوصة لأناس مخصوص. وهذا سيأتي به التحديد كما سنرى إن شاء الله تعالى. هل الزكاة تجب على الكافر؟ إذا قال أهل العلم رحمة الله عليهم إن الزكاة لا تجب على الكافر، ليس معنى ذلك أنه لا يحاسب عليها، فإن الكافر إذا أخرج الزكاة في أثناء كفره لا تقبل منه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وعلى ذلك ترى أنهم حينما كفروا بالله كان الكفر مانعا من القبول، كان الكفر مانعا من قبول الزكاة. إذن الكافر لا تقبل منه الزكاة ولا تقبل منه العبادة، لأنه لا قصد له، لأنه لا قصد له، ما عنده أصلا أن يقصد الله تبارك وتعالى على ما أراد الله. والله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي قاصدين الله تبارك وتعالى بالعبادة. والكافر إذا مات على كفره يسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن الزكاة بدليل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قال المفسرون رحمة الله عليهم: ولم نكن نطعم المسكين، أي ما كانوا يؤدون الزكاة. معنى ذلك أنهم عوقبوا على الزكاة. يبقى تفهم أن الكافر إذا أخرج زكاة مالي لا تقبل، وإذا مات على كفري عوقب بين يدي الله على تركه للزكاة. وأما إذا أسلم فإن الإسلام يهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤمر الكافر آنذاك أن يقضي ما فاته من الزكاة سواء كان كافرا أصليا أم طارئا. يقصد بالكافر الطارئ المرتد الذي أنعم الله عليه بالإسلام ثم ارتد عن الدين. فمن أهل العلم من يلزمه بالزكاة إن عاد إلى الإسلام ويقول يقضي ما فاته، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن يقال سواء كان كافرا كفرا أصليا أو طارئا فاعلم أن الزكاة قد هدمت في هذا الوقت، وإذا دخل إلى الإسلام فالإسلام هدم ما قبله. أما إن مات على كفره فإنه سيحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى على الزكاة. وهل الزكاة تجب على البالغ فقط؟ لا، إن الزكاة تجب على البالغ وعلى غيره، على الراجح من أقوال أهل العلم. فبعض العلماء رحمة الله عليهم قالوا بأن الصبي لا يجب في ماله الزكاة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، منهم الصبي حتى يحتلم. وقد فسر المفسرون لهذا الحديث رحمة الله عليهم برفع القلم يعني رفع الإثم، رفع الإثم. أما عن الزكاة فالله تبارك وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة، يبقى جعل العبرة المال. فإذا كان الصبي معه مال فقد وجب فيه الزكاة ويجب عليه أن يخرجها. والدليل على ذلك العمومات، أن الله تبارك وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة وجعل المضار على المال. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا قال قل لهم إن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولا تأخذ زكاة من مال الصبي. وعلى ذلك فإن الصبي يجب في ماله الزكاة. وقد أتى حديث يرشد على هذا ولكن في إسناده مقال، وهو في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتاجرة في مال الصبي حتى لا تأكله الصدقة. معنى ذلك أوجب الصدقة في مال الصبي. فالصبي يجب في ماله الزكاة على الراجح من أقوال أهل العلم، إذ إن المضار الأول في وجوب الزكاة على المال. ولذلك قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هل الزكاة تجب على المجنون؟ نعم، الزكاة تجب على المجنون أو في مال المجنون على الصحيح من أقوال أهل العلم. والدليل على ذلك خذ من أموالهم صدقة، جعل المضار على المال. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لمعاذ واتقي مال المجنون، إنما قال إن الله افترض عليهم زكاة في أغنياء في أموال أغنيائهم تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. وما فصل صلى الله عليه وسلم وقال بالغ أو غير بالغ، عاقل أو ليس بعاقل. وعلى ذلك يجب المال أو تجب الزكاة في مال المجنون. لكن من الذي يؤمر بإخراج هذه الزكاة؟ يؤمر بإخراجها الولي. يبقى من الذي نأمره أن يخرج زكاة الصبي؟ نقول الولي. ومن الذي يؤمر أن يخرج الزكاة من مال المجنون؟ الولي. يبقى هذا ما ذكره أهل العلم رحمة الله عليهم في الصبي والمجنون على الراجح من أقوالهم رحمة الله عليهم. هل على العبد زكاة؟ العبد لا مال له في الأصل، إنما ماله لسيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعلى ذلك فإن مال العبد لسيده، فالعبد لا مال له، وطالما أن العبد لا مال له يبقى معنى ذلك لا تجب عليه الزكاة، لأن الفقير لا يجب عليه الزكاة، إنما هو يأخذ الزكاة. ومن ثم اعلم أن العبد يعني الذي ليس بحر لا يجب في ماله الزكاة، لأن ماله لسيده، لأن ماله لسيده. أيضا من ضمن الأشياء التي ذكرها أهل العلم رحمة الله عليه: هل الزكاة تجب في كل مال؟ لا، الزكاة لا تجب في كل مال، إذ إن الزكاة لا تجب إلا في أشياء محددة حددها الشرع، تجب في الذهب والفضة، وتجب في الماشية أو في بهيمة الأنعام، وتجب على قول جماهير العلماء في عروض التجارة، خلافا لابن حزم ومن وافقه رحمة الله عليهم. وتجب الزكاة في الزروع والثمار، وتجب الزكاة فيما خرج من الأرض، فيما خرج من الأرض. ومن ثم أشياء أخر اختلف العلماء فيها كالعسل. يبقى إذن الزكاة تجب في أموال مخصوصة، وهل يشترط في هذه الأشياء النصاب؟ نعم، لقد حدد الشرع في المال نصابا، هذا النصاب إذا توافر في المال ومر الحول فقد وجبت الزكاة في المال، وإلا إذا كان المال ينقص عن النصاب فآنذاك لا زكاة فيه. فالذهب له نصاب، والفضة لها نصاب، والزروع والثمار لها نصاب، وعروض التجارة على قول من يقول بها لها نصاب، أما ما خرج من الأرض فلا نصاب له، أما ما خرج من الأرض فلا نصاب له. معنى ذلك أن في معظم أموال الزكاة حدد الشرع نصابا فيها، يبقى حتى الأموال التي وجبت فيها الزكاة ليس على الفور تقول في أي ذهب زكاة، في أي فضة زكاة، في أي ثمار تخرج من الأرض زكاة، لا، إنما حدد الشرع نصابا، إذا كان المال يصل إلى هذا النصاب فقد وجبت الزكاة وإلا فلا. وكذلك يجب أن يمر الحول على ما يشترط فيه الحول، يعني يجب أن يمر الحول في زكاة الذهب والفضة وفي زكاة الماشية وفي عروض التجارة على قول من يقول بها. وتجب كذلك في من بالنسبة لمسألة مرور الحول على المال الذي تتاجر فيه، أما ما خرج من الأرض فلا يجب فيه حولا، وأما زكاة الزروع والثمار فلا يجب فيه حولا. يبقى هناك أشياء يشترط في لوجوب الزكاة أن يمر عليها الحول، وهناك أشياء لا يشترط فيها أن يمر الحول، بل بمجرد أن تخرج عليك أن تخرج زكاتها، بمجرد أن تخرج. وهناك أشياء تأخذ حول أصلها، هناك أشياء تأخذ حول أصلها، كنتاج السائمة، كنتاج السائمة. إنسان مثلا معه 40 شاة، مثلا على سبيل المثال، في 40 شاة شاة، في 40 شاة شاة، طيب قدر الله جل وعلا أن 40 شاة ولدت وأنتجت في نهاية السنة، فأصبح عدد الشياه 121 أو 22. يبقى وجب في هذا العدد شاتان. طيب هذا النتاج الذي خرج من الأربعين ما مر عليه الإيه؟ الحول، يأخذ حول أصله، يأخذ حول أصله، لأنه ما أتى إلا عن طريق الأصل. كذلك في عروض التجارة، على قول من يقول بالزكاة فيها، لو أن إنسانا بدأ تجارته بخمسة آلاف ففي نهاية السنة أصبح معه 10,000، يبقى تجب الزكاة في 10,000، مع أن 5,000 الزيادة عن الأصل ما مر عليها الحول، إنما أخذت حول أصلها. يبقى إذن ما زاد في عروض التجارة على النصاب يأخذ حول الأصل، وكذلك في نتاج السائمة مع الشياه. أما إذا أتى إنسان مثلا فكان معه من المال 10,000، ثم ورث في أثناء الحول 10,000، ففي نهاية الحول لا يقال له ادفع الزكاة عن 20,000. ليه؟ لأنه ورث 10، ومش 10 الأولانيين هم اللي جابوا 10 التانيين، وعلى ذلك يقال لكل 10 حول، فمن أول ما ملك هذه 10 يبدأ يحسب إيه؟ يحسب الحول، ثم يخرج الزكاة. ولذلك فرق بين أن يأتي الزائد من الأصل وبين أن لا يأتي الزائد من الأصل. إنسان معه مثلا 5 من الإبل، فقدر الله جل وعلا في أثناء الحول أنهم أصبحوا 10 بأنتجوا، هم الأنتجوا، يبقى إذا تجب الزكاة في الكم؟ في 10. ليه؟ أخذت الزيادة حول أصلها لأنها أنتجت منها، لأنها أنتجت منها. أما لو إنسان معه 5 من الإبل ثم أعطاه آخر ووهب له 5 أخرى في أثناء الحول، يبقى 5 الجديدة ليست من الأصل، وعلى ذلك هذه يكون لها حولا وهذه يكون لها حولا آخر. يبقى إذن أقول لك ينبغي أن تعلم أن الأشياء التي يتكلم عنها أهل العلم رحمة الله عليهم في مسألة الزكاة لكي يجيبون على الإنسان الزكاة، ينظرون إلى النصاب فيما يشترط فيه النصاب، وينظرون إلى مرور الحول فيما يشترط فيه مرور الحول. حتى قال بعض الفقهاء رحمة الله عليهم: ولا بد أن يستقر الملك، لا بد أن يستقر الملك، يعني لا يكون مترددا، كإجارة بيت أو ما أشبه هذا، كإجارة بيت أو ما أشبه هذا. يعني إنسان مثلا على سبيل المثال أجر بيتا، ويأتي إليه أموال من قبل هذا البيت، هل هذا شيء ثابت مستقر؟ لا، لأن البيت ربما يهدم فتلغى الإجارة، وعلى ذلك قالوا لا بد من الاستقرار. ويا أخي اعلم أن الزكاة تجب في المال إذا كان نصابا ومر عليه الحول فيما يشترط فيه النصاب ومرور الحول، بشرط ألا ينقص أثناء الحول عن النصاب، وهذا على قول الجمهور. يعني إيه؟ رجل معاه 5,000 جنيه دول نصاب، ومر عليهم الحول، وفي أثناء الحول فقد الرجل 5,000 ووصلوا مثلا ل500 جنيه، ثم قدر الله جل وعلا أن زادوا حتى أصبحوا 5,000، هنا الحول قد انقطع. الحول ماله انقطع، لما؟ لأن المال قل عن النصاب. أما عن قول الأحناف يقولون العبرة بأول الحول وبآخر الحول، طالما في أول الحول نصاب وبآخر الحول نصاب خلاص لا، إنما إذا قل المال عن النصاب في أثناء الحول فقد انقطع الحول، فإذا بلغ المال نصابا يبقى عليك من أول ما يبلغ النصاب عليك أن تحسب الإيه؟ عليك أن تحسب له حولا من إيه؟ من جديد. هذا ما عليه أهل العلم رحمة الله عليهم. هل على الدين زكاة؟ أنت أقرضت إنسانا مالا على سبيل المثال، هل فيه زكاة أم لا؟ قال أهل العلم رحمة الله عليهم: الدين إما أن يكون على غني يعني سيعطيك، وإما أن يكون على معسر رجل فقير ما يستطيع أن يسد ما عليه من الديون. فأما إن كان الدين على غني فإن الوجوب في المال الذي معك قائم، يعني إيه؟ يعني عليك أن تدفع زكاة هذا الدين حتى وإن لم تقبضه من الرجل، حتى وإن لم تقبضه من الرجل. لكن جوز بعض العلماء رحمة الله عليهم أن تؤخر دفع زكاة الدين إلى أن تقبضه. يبقى إذن الدين فيه زكاة على الراجح من أقوال أهل العلم رحمة الله عليهم، لأن من أهل العلم يقول الدين ليس فيه زكاة. لا، الدين فيه زكاة على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يسقط هذا، إذ إن المال لك وإذ إن المال أنت تملكه. أما إذا قال لك قائل أنت لا تملك الآن في اليد، ليس من الضروري أن تملكه في يدك، المهم أن المال لك وعلى ذلك يجب فيه الزكاة. قال فريق من أهل العلم رحمة الله عليهم: إن كان على غني يبقى يدفع. طب وإن كان على فقير على معسر؟ قالوا لا ما يدفعش إلا إذا أعطاه يبقى يزكي عن سنة واحدة. يعني تخيل المسألة، يقولون إن كان الدين على غني واحد يستطيع أن يسد ما عليه من الدين، قالوا خلاص يبقى هذا مال ويجب فيه الزكاة. ليه؟ لعموم الآيات: إن الله افترض زكاة في أموالهم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، خذ من أموالهم صدقة. طيب وهذا الذي عند الغني من مالك أم لا؟ من مالك، يبقى إذن يجب فيه الزكاة. لكن جوزوا أن يؤخر الإنسان دفع زكاة ماله إلى أن يقبضه اللي هو هذا الدين، لكن الأولى له أن يبرئ ذمته بأن يدفع الزكاة إذا مر الإيه؟ إذا مر الحول، لكي يبرئ ذمته. وأما إن كان على فقير أي الدين، فأهل العلم يقول خلاص ليس علي زكاة، قال ما أستطيع أن أسده ما علي من الأموال، يبقى إذن المال هنا فقد، يبقى ما نستطيع أن نقوله لا عليك أن تدفع زكاة. طبعا هو ما يستطيع أن يأخذ ماله من الفقير وتقول له ادفع زكاة لمال ربما لا يأتيه، ربما لا يأتيه. وعلى ذلك قال أهل العلم رحمة الله عليهم: إن كان على فقير لا يستطيع أن يسد فليس فيه زكاة. طب قدر الله جل وعلا لهذا الفقير بأن رزقه الله عز وجل بمال ثم سد ما عليه من الديون، هل يا ترى يقال في المال الزكاة أم لا؟ فذهب فريق من العلماء إلى أن هذا المال يزكى عن سنة واحدة، وهي سنة القبض إذا كان قد مر عليه عدة سنوات. وقال آخرون لا، من أول ما تقبض عليك أن تدفع الإيه؟ الزكاة. والصحيح أنك تدفع الزكاة لما مر عليه من السنوات، لأنها ما سقطت أصلا من عليك إلا بسبب أن المال كان ربما لا يأتيك، فحينما أتاك المال من الذي أسقطه في السنوات الماضية؟ يعني الذين أسقطوه قالوا هذا من باب التيسير لأنه أنظر المعسر، يعني ايه سابه؟ خدت بالك؟ وما شدد عليه، فكيف يفعل هو الخير فينذر المعسر؟ ثم اقول له تعالى انت عليك ان تخرج زكاة عن جميع السنوات التي مضت. لا، هذا الكلام لا يسقط الزكاة التي فرضها الله. الزكاة حق للفقير وحق لله، فمن الذي أسقطها؟ أما عن إنظاره للمعسر فلا شك أن الله سيأجره على ذلك، لكن نقول إنظاره للمعسر يؤدي إلى إسقاط الزكاة في هذه الفترة، ولا يؤدي إلا سنة واحدة إذا مر على المال عدة سنوات، أو نقول لا، يبقى عليه حينما يمتلك المال أن يمر عليه سنة. من الذي أسقط في هذه السنوات؟ تقول سقطت لأن الفقير لم يكن معه. طيب، وبان أنه معه وأعطاه، من الذي أسقطه؟ هو الدين لم يسقط، إنما هو معلق في ذمة الفقير حتى في وقت فقره. فإن كان ماله قد علق في رقبة الفقير في أثناء فقره، فكذلك علق بمالي حق الفقير في الزكاة، وعلى ذلك لا يسقط. يبقى إذن الدين إن كان على غني دفعته زكاة مالك، وجوز العلماء رحمة الله عليهم أن تؤخر إلى أن تقبض. أما إن كان على فقير ولا يعطيه لك فليس عليك زكاة، أما إن أعطاه لك وقد مر عليه سنوات، فالصحيح من أقوال أهل العلم رحمة الله عليهم أن تدفع زكاة المال عما مضى من السنوات، ولا دليل لمن أسقط الزكاة. كيف أسقطها؟ يقول هذا من باب التيسير. وهذا طبعا، هل معنى من باب التيسير أن نسقط حق الفقير؟ أن نسقطه؟ وعلى ذلك ينبغي أن نعلم أنه إذا أخذ دينه الذي على الفقير بعد عدة سنوات فعليه أن يدفع. يشبه هذا رجل يعني تزوج بامرأة وجعل مهرها مثلا 50,000، وكان ذلك في ذمته، ثم مرت عليه سنوات ثم دفع هذا المبلغ لزوجته. هم يقولون الزوج لم يكن معه مال، فحينما يسر الله له المال أعطى لزوجته الإيه؟ المال. يبقى إذن يجب فيه الإيه؟ الزكاة لسنة واحدة. وآخرون يقولون لا، من أول ما تملك المال تبدأ تحسب إيه؟ حول ثم تدفع الزكاة. والصحيح أن عليها الزكاة للسنوات التي مضت. وأما في إنظاره ففي ذلك أجر عند رب العالمين تبارك وتعالى. معي نصاب ينقصه دين علي، فهل يجب في مال الزكاة؟ تخيل لو أن إنسانا مثلا على سبيل المثال معه من الأموال 10,000، 10,000 بلغوا نصاب ومر الحول، هل هذا الرجل عليه زكاة؟ تقول نعم. أقول لك هذا الرجل مديون، هذا الرجل مديون لفلان ولفلان ولفلان بكم؟ قلت لك 9,500. يبقى 10 التي في يدي هو في الأصل ما يملك منها إلا كم؟ إلا 500، وليس في 500 زكاة لأنه لا نصاب فيها. طيب، هل يقال لهذا الرجل عليك زكاة 10، أم يقال أن الزكاة قد سقطت من عليك؟ العلماء اختلفوا رحمة الله عليهم في هذا، فمن أهل العلم رحمة الله عليهم قال إن من عليه دين قد وجب في ماله الزكاة ساعة سواء كان هذا المال ظاهرا أو باطنا. يعني إيه ظاهرا؟ ظاهرا كالماشية يراها الناس، كالزروع والثمار يراها الناس، أما الأموال والذهب والفضة من الأموال غير الإيه؟ الظاهرة. قال آخرون لا، تجب الزكاة في المال الظاهر دون الباطن. وقال آخرون لا، لا تجب الزكاة لهذا الرجل. الصحيح أن قضاء الدين إما أن يكون عاجلا وإما أن يكون آجلا، يعني إما أن يطالب هذا الرجل الآن أن يقضي ما عليه من الديون، وإما أن دينه سيؤخر. فإن كان يؤمر الرجل بقضاء الدين فعليه أن يدفع ديونه، ثم إن تبقى ما معه من الأموال وكان قد وصل نصابا ففيه الزكاة بعد سداد الديون. قل عن النصاب فلا زكاة فيه. يعني تخيل معه 10,000 مديون بخمسة، فدفع الخمسة، يبقى لا يجب عليه الزكاة إلا في خمسة فقط. عليه ديون 9,500 ومعه 10,000 دفعهم، يبقى معلوش الزكاة. ليه؟ لأن 500 ليسوا بنصاب. يبقى إذن يقال الدين الذي عليك إما أن تؤديه عاجلا وإما آجلا، فإن كان عاجلا فأخرج الدين واقض دينك وما بقي انظر إليه، إن كان نصابا ففيه الزكاة فيما تبقى معك، وإن كان أقل فلا زكاة فيه. والدليل على ذلك ما صححه الألباني رحمة الله عليه في من أثر ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه خطب يوما في الناس فقال: أيها الناس، إن هذا شهر زكاتكم أو شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضيه. اللي عليه دين يعمل فيه ايه؟ فليقضيه ثم ليؤدي زكاته. يبقى معنى ذلك ان عثمان قال باخراج الدين ايه؟ اولا قال فليقضيه ثم ليؤدي زكاته. لكن لاحظ ان عثمان رضي الله تعالى عنه يتكلم على الدين الايه؟ العاجل الذي سيؤديه صاحبه الان. أما إن كان الدين آجلا، إنسان مديون بكام؟ 40,000 كل شهر بيدفع مثلا 150 جنيه ولا 200 جنيه، كما يحدث في بعض الشركات، إنسان اشترى سيارة بالتقسيط بكام؟ اشتراها 40,000 بيدفع كل شهر كام؟ 200 جنيه. توفر لهذا الرجل في يده 5,000 ومر علي الحول، هل يقال ليس عليك زكاة لأنك مديون؟ لا، لأن الدين آنذاك ماله آجل، فيقال أدي زكاة المال الذي معك. أما إن أردت أن تقضي الدين يقول خلاص قضاء الدين اقضيه أولا ثم ما تبقى ينظر فيه. وهذا مما يجعل المديونين يسرعون إلى قضاء الايه؟ إلى قضاء الديون ولا يؤخرونها، لأنك تقول له إن لم تقض الدين سأوجب الزكاة في المال الذي معك، لأن الدين آنذاك سيكون آجلا. أما إن أديت ما عليك من الديون فلا نلزمك بزكاة إلا فيما تبقى. وهذه فتوى لشيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وبها قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم رحمة الله عليه. هل يمكن أن نرى إنسانا يجب في ماله الزكاة وهو مستحق للزكاة؟ بعض أهل العلم قال نعم، إنسان معه مثلا 3000 أو 5000، مر على 5000 حول، هذه نصاب، يعني المال الذي معه بلغ نصاب وقد مر عليه الحول فوجب فيه الزكاة. تخيل لو أن الرجل هذا المال الذي معه لا يكفيه، لا يكفيه في سنته هو والعيال، يبقى آنذاك يستحق الزكاة لأنه من الفقراء، يبقى يجب عليه الزكاة وهو مستحق أيضا للزكاة. تخيل لو أن امرأة معها مثلا 80 جرام أو 85 جراما من ذهب مثلا، وهي فقيرة، يعني كل الأموال التي معها ما تكفيها لقضاء حوائجها الأصلية، فهي يجب عليها الزكاة اعتبارا لهذا الذهب الذي معها طالما مر عليه الحول، وهي مستحقة للإيه؟ للزكاة، وهي مستحقة أيضا للزكاة. ليه؟ وجبت الزكاة باعتبار واستحقت الزكاة باعتبار آخر. وجبت عليها الزكاة لأن معها مالا، لأن معها مالا قد بلغ نصابا ومر عليه الحول، فبهذا الاعتبار وجبت عليها الزكاة، وهي فقيرة فبهذا الاعتبار استحقت الزكاة. الذي عليه كفارة هل يسمى أو يدخل تحت المديونين؟ نعم، إن كان سيؤدي الكفارة الآن، رجل وقع في كفارة يمين أو في كفارة مجامعة مع زوجته في نهار رمضان وقد وجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، فآنذاك يقال بأن هذا الرجل مديون، فعليه أن يقضي دينه ثم ما تبقى ينظر هل بلغ نصابا، هذا بعد مرور الحول، نعم يبقى يجب فيه الزكاة فيما تبقى، أما قل عن النصاب يبقى ليس فيه زكاة. يبقى إذن الرجل الذي عليه كفارة مديون لله، ولذلك اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء، سبحانه وتعالى اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال لك أنا لن أخرج الكفارة الآن، يبقى خلاص يجب الزكاة في كل مالك، وهذا مما يشجعه على أن يقضي ما عليه. إذا ملك الإنسان نصابا ثم باع أو أبدل أو فقد المال في أثناء الحول هل ينقطع؟ تخيل امرأة معها من الذهب 100 جرام من الذهب، 100 جرام من الذهب يجب فيه الزكاة إذا مر عليه الحول، في أثناء الحول المرأة احتاجت إلى أموال فباعت 50 جراما من الذهب، يبقى ما بقي معها إلا 50، يبقى آنذاك يقال قد انقطع الحول. ليه؟ قل المال عن النصاب، فإذا قدر الله للمرأة أنها اشترت مرة أخرى 50، يبقى من أول ما اشترت 50 تبدأ تحسب لها حولا ايه؟ حولا جديدا. ليه؟ لأن الحول قد انقطع بنقصان الذهب عن الايه؟ عن النصاب. إنسان معاه 10,000 ظل ينفق ويصرف حتى وصلت إلى 500 أو إلى 400، ليس فيها زكاة، ثم قدر الله أن ربح بال400 حتى وصلت مثلا إلى 5,000، من أول ما توصل للنصاب يبدأ يحسب الإيه؟ الحول، ليه ما تحسبش من الأول؟ أقول لك في أثناء الحول قل المال على النصاب فقلنا هذا المال الآن لا زكاة فيه، وانقطع الحول فحينما يبلغ المال نصابا من جديد عليك أن تحسب له حولا من جديد، عليك أن تحسب له حولا من جديد. طيب لو أنه أبدل، أقيل واحدة مثلا معها 100 جرام ذهب تتمثل في 4 غوايش وسلسلة وما أشبه هذا، فجلست مع امرأة وجدت معاها ذهبا، إيه برضو 100 جرام من الذهب، ولكن يعني شكل الذهب اللي معاها أفضل من الثاني، فهذه طلبت البدل وهذه طلبت البدل. الذهب يجوز أن يباع بالذهب يدا بيد سواء بإيه؟ سواء مثلا بمثل. طيب 100 جرام ب100 جرام، هذا حدث في أثناء الحول، هل انقطع الحول؟ لا لم ينقطع. ليه؟ إذ إن الجنس واحد فلم ينقطع، فإذا مر الحول فقد وجب في هذا الذهب الايه؟ الزكاة. ليه؟ ده هي جابت ذهب جديد. يقال لا، من قطع الحول. ليه؟ لأنها أبدلت، فمن قطع وأبدلت بنفس الايه؟ بنفس الجنس. أما إن أبدلت بجنس مختلف، يعني ايه؟ واحدة مثلا معاها 100 جرام ذهب، فأبدلت 100 جرام ذهب ب1000 جرام فضة، أنا ذاك اختلف الايه؟ الجنس. لا يقال بأن الذهب والفضة كلاهما من جنس واحد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذهب جنسا وجعل الفضة جنسا، لما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة معنى ذلك أنه جعل الذهب جنسا والفضة جنسا. يبقى إذا باعت المرأة الذهب بالفضة فآنذاك قد انقطع الايه؟ الحول. ليه؟ لأنها أتت بجنس ايه؟ جديد. أما إن أرادت أن تتحايل لكي لا تدفع زكاة فإن الزكاة تجب عليها. يعني واحدة حبت إن هي ايه؟ عرفت أن الجنس إذا اختلف فآنذاك لا زكاة ايه؟ في المال. فعملت ايه؟ عندها مثلا 40 شاة، او عند رجل 40 شاة، ال40 شاة فيهم زكاة؟ اه، في كل 40 شاة شاة. طيب الانسان راح عامل ايه؟ راح جايب ال40 شاة وراح بيعهم، بقى معاه ايه؟ اموال. قال لك الشاة جنس والمال جنس، يبقى انا هحسب حولا جديدا. قبل ان ينقضي الحول على المال راح مشتري بالماء شياء، قال لك احسب بقى حول على الشياء، قبل ما ينقضي الحول باع الشياء بالاموال، وهكذا لكي يهرب من الزكاة. هذا يجب في ماله الزكاة، ويحرم عليه ان يتحايل على اسقاط الزكاة. يبقى اذا باع الانسان ما معه بنفس الجنس يبقى لم يسقط الايه؟ لم ينقطع الحول. وأما إن باع أو أبدل بجنس مختلف فقد انقطع الحول، إلا إذا كان متحايلا فآنذاك سيجب في ماله الزكاة. وأما إذا فقد في أثناء الحول المال وقل عن النصاب فإذا بلغ نصابا يحسب الحول من أول الإيه؟ من أول ما بلغ النصاب. هل يشترط في وجوب الزكاة إمكان الأداء؟ لا، يعني لا يجب في وجوب الزكاة إمكان الأداء. إنسان مثلا على سبيل المثال معه أموال ونام، يعني مرضا شديدا، ما يستطيع أن يقوم لكي يؤدي زكاة ماله، واخدين بالكم؟ هو الآن ما يمكنها أن يؤدي ما عليه من الزكاة، فهل هذا يسقط الزكاة في ماله الذي مر عليه الحول وقد بلغ نصابا؟ لا. يبقى إمكان الأداء ليس شرطا في وجوب الزكاة، إمكان الأداء ليس شرطا في وجوب الزكاة. راجل ما معهوش فلوس إلا 10,000 جنيه ومسلفهم للناس، الدين في زكاة ولا لا؟ في زكاة. هل يستطيع الآن أن يؤدي الزكاة؟ ما معهوش فلوس إلا هم دول ومسلفهم للناس، لا. هل معنى ذلك أنه لا يجب عليه الزكاة؟ لا، هو معه أموال أو يملك أموال تبلغ إيه؟ نصابا، ومر عليه الحول فيها الزكاة ووجبت. أما عدم إمكان الزكاة ليس بمسقط لوجوب الإيه؟ الزكاة، ليس بمسقط لوجوب الزكاة. إنسان يبيع في محل ذهب وفضة وما أشبه هذا، فهل إذا غير السلعة ينقطع الحول؟ احنا قلنا إذا اختلف الجنس انقطع الايه؟ الحول. طيب واحد بيتاجر في الذهب وبعدين في أثناء الحول راح قال لك لا مش هتاجر في الذهب هتاجر في الفضة، وقلب المحل متاجر في الفضة، هل ينقطع الحول؟ لا. ليه؟ لأن الذهب الذي كان أراد أن يبيعه في الأصل كان عارضه للإيه؟ كان يعرضه للتجارة، والفضة التي أتى بها عرضها للإيه؟ للتجارة. يبقى الاثنين واحد، حتى لو قلبها سوبر ماركت، لو باع الذهب والفضة وقلبها سوبر ماركت، هذا لم ينقطع به الإيه؟ الحول. خدت بالك؟ وهذا على قول من يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة. ولذلك يقولون إذا اختلف الجنس قد انقطع الحول إلا في عروض التجارة. إلا فين؟ في عروض التجارة. يبقى لو إن إنسان بيبيع شياه وبعدين فجأة أصبح يبيع مثلا أرزا ومقرونة وما أشبه هذا، هل انقطع الحول؟ لا. ليه؟ دي كانت تجارة ودي كانت تجارة، على قول من يقول بعروض التجارة. لو أن إنسانا وجب في ماله الزكاة ثم سرق المال، هل تسقط الزكاة؟ لا تسقط الزكاة آنذاك، لا تسقط. بعض أهل العلم يشبه الزكاة بالأمانة، وبعضهم يشبه الزكاة بالدين. يبقى بعضهم يشبه الزكاة في المال بالأمانة، وبعضهم يشبه الزكاة في المال بالدين. فيقول البعض رحمة الله عليهم طالما أنها أمانة فمن ضمن أحكام الأمانة ألا يضمن المؤتمن إلا إذا فرط أو تعدى. يعني مثلا أمنتك على بقرة وأعطيتك إياها، فأنت كنت تطعمها وكنت تراعيها وفجأة ماتت، هل تضمن؟ لا، طالما أنك لم تتعدى ولم تفرط. لكن لو أنك منعت عنها الطعام حتى ماتت، أو ظللت تضرب فيها حتى ماتت، فأنا ذاك تضمن. معنى ذلك أن الأمانة لا يضمنها المؤتمن إلا إذا تعدى عليها مثلا بضرب كالمثال الذي سبق، أو فرط بأن حبس عنها الطعام مثلا. خدت بالك؟ يبقى إذن الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. أما الدين سواء تعديت أو فرطت أو لم تتعدى ولم تفرط فيجب عليك الدين. تخيل لو أن إنسانا أعطاك 1,000 جنيه وانت ماشي في الطريق أتى إنسان فسرق المال منك، هو كان مسلفك 1,000 جنيه، هل يسقط 1,000 وتقول له ده أنا اتسرقت؟ لا. ليه؟ لأنها دين، فالدين لا يسقط سواء بتعدي بتفريط من غير تعدي من غير تفريط لا يسقط. وعلى ذلك ترى أن من بعض أهل العلم رحمة الله عليهم يقولون الزكاة تشبه الأمان، وبناء على ذلك يقولون بأن الإنسان لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرض. إنسان مثلا معاه 40 شاة ومر عليهم الحول، يجب في 40 شاة إيه؟ شاة. قدر الله جل وعلا وهو أراد أن يدخل إلى زريبته فوجد أن جميع الشياء قد ماتت، هل يضمن الشاة التي وجبت أم لا؟ يسأل ما السبب؟ قال منعت عنها الطعام. يبقى أنت قد فرطته، يبقى تضمن عليك شاة. لا، قد تعدى عليهم بأن أطعمهم طعاما فيه سم فماتوا، خلاص يقال أيضا أصلا أنت ضامن. هذا على قول من يقول هي أمانة وعلى قول من يقول هي دين. لا، ده قدر الله تبارك وتعالى ماس كهربي جي كده بنزول مطر فأهلك كل من بداخله ولعت الحظيرة بمن فيها بدون تعدي ولا تفريط. على قول من يقولون بأن الزكاة أمانة سيقال هو ليس بضامن. أما على قول من يقولون الزكاة دين سيقولون هو ضامن. ولا شك أن الزكاة أقرب إلى الدين من الأمانة، أقرب إلى الدين من الأمانة، وهذا هو الأبرأ والأحوط من أقوال أهل العلم رحمة الله عليه. رجل منع الزكاة ومات ولم يخرج هذه الزكاة، هل تخرج من التركة أم لا؟ بعض أهل العلم رحمة الله عليهم يقول لا، لا تخرج. ليه؟ قالوا لأن هذا الإنسان قد منع زكاته وسيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى، ولو أننا أخرجنا من التركة ما أجزأه ذلك بين يدي الله. لكن الصحيح من الأقوال أن يقال هذا الرجل قد قصر وفرط ولا شك، لكن المال عن الزكاة الذي في ماله حق للفقير فلا نسقطها. وعلى ذلك إذا منع الإنسان الزكاة ومات يخرج من التركة هذه الزكاة لأنها حق للفقراء، ونرجو من الله أن يعفو عنه، لا شك أنه قد تعدى على حقوق الفقراء، ولكن هذا المال من الذي أسقطه؟ وهو حق للفقير، فإذا منعه ومات يخرج الزكاة من التركة. رجل عليه دين للعباد وآخر لله كالكفارات أو ما أشبه هذا، فمن يقضي إذا كان المال لا يقضي إلا لواحد منهما؟ تخيل لو أن إنسانا عليه زكاة 1000 جنيه ومديون للعباد 1000 جنيه ومات وما ترك إلا 1000. بعض أهل العلم يقول يعني ادفعوها للعباد. طب ودينه وحق الله؟ قال حق الله تبارك وتعالى يعني يبنى على العفو، الله تبارك وتعالى يبني حقوقه على العفو. قال آخر لا، بل عليك أن تؤدي حق الله تبارك وتعالى. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء، فإن الله أحق، وأحق اسم تفضيل، يبقى أحق بالوفاء، يبقى عليك أن تدفع دين الله تبارك وتعالى. قال آخر لا، إنما إذا كان ما معك إلا 1000 يبقى ادفع 500 عن ديون العباد و500 عن ديون الله تبارك وتعالى. يبقى معنى ذلك أنه يقسم الأمر إلى إيه؟ إلى شيئين. تخيل لو إن المسألة راجل مديون لده ب1000 ومديون لده ب1000 ومات وما سابش 1000، هتعمل ايه؟ لو اعطيت واحدا وتركت الثاني فقد ظلمته، وعلى ذلك بنروح حاسمين المال للايه؟ للاثنين. لكن واحد مثلا كان مسلفه 100 جنيه والتاني مسلفه 1000 جنيه، تقول لي نقسم؟ لا، مفيش قسمة، إنما تنظر إلى النسب، تنظر إلى الإيه؟ النسب. لو إن المال الذي تركه يقضي ديونه ماشي، مش هيقضي الديون وما فيش حد هيقضي عنه إلا ما بقي من التركة، يبقى آنذاك يقال علينا أن نعطيهم إيه؟ بالنسب ونوزع عليهم، حتى وإن كان من حقوق الله، حتى وإن كان من حقوق الإيه؟ الله تبارك وتعالى، على قول لبعض أهل العلم رحمة الله عليه. بقي أن أقول لك ما حكم من ترك الزكاة جاحدا لوجوبها؟ من منع الزكاة جاحدا لوجوبها فقد اتفق أهل العلم على كفره، فإن من جحد شيئا علم من الدين بالضرورة فهو كافر بالله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه يكذب الله، يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يأمر والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر وهو يجحد ويرفض، فهذا مكذب، ومن كذب الله ورسوله فقد كفر. أما من منع الزكاة بخلا فقد اختلف أهل العلم على قولين، الصحيح أنه لا يكفر، إنما هو فاسق فسوق، فاسق فسوقا لا يخرج من الملة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على من منع الزكاة بخلا وعن عقابه، وفي نهاية الحديث قال صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. لو كان هذا الإنسان قد كفر بالله جل وعلا وخرج عن الملة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، لأن المسلم الذي يرتكب الكبائر في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلد في النار. ومن ثم الصحيح من أقوال أهل العلم أن من منع الزكاة بخلا لا يخرج عن ملة الإسلام، لا يخرج عن ملة الإسلام. أما من قالوا بكفره فقد استدلوا ببعض الآيات كقول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فقالوا بأن الله تبارك وتعالى علق الإخوة على الأشياء الثلاثة، على الأشياء الإيه؟ ثلاثة، أقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومن قبل التوبة. لكن هذا عن قوم قد أشركوا، فالله يقول فإن تابوا أي من شركهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن نحن نتكلم على إنسان أصلا مسلم، هل يخرج من الملة بأن يمنع الزكاة؟ لا، لا يخرج من الملة على ذلك. تقول أبو بكر الصديق قاتل من منع الزكاة، قاتل من منع الزكاة ردة؟ لا، إنما قاتل. يبقى إذن يشرع لمن منع الزكاة أن يقاتله الإيمان كما فعل أبو بكر الصديق، لكن هل فعل بهم ذلك ردة؟ لا، إنما أراد أن ينصح هؤلاء لأن عندهم شبهة، قالوا خذ من أموالهم صدقة، قالوا الذي أمر بالأخذ قد مات صلى الله عليه وسلم، ولذلك أرسل أبو بكر جيشا يأمر الناس إما أن تدفعوا الزكاة وإما القتال. واستند أبو بكر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الشاهد أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أراد أن يخرج الشبهة من عقول هؤلاء، فإن جحد واحد منهم فقتل، يبقى ده ردة. أما من منع الزكاة تكاسلا أو لشبهة فهذا لم يخرج عن ملة الإسلام، فهذا لم يخرج عن ملة الإسلام على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمة الله عليهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.